فوات الفرصة غصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخفى الله عنه ساعة موته، فلا بد أن ينتبه لفرصة الموت على الإسلام والانتباه لها في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يموت. فلو قيل للمفرط بعد موته لم مت على غير الإسلام، يقول فاتني قبل موتي أن أكون على الإسلام، إذن فرصة فاتت. فعلى هذا كل لحظة من حياتك أنت تتوقع الموت فيها، فهي فرصة لتموت على الإسلام. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. بعض الناس يأتي يجلس معك يقول نريد أن نقتل الوقت، الوقت عدو، وآخر يقول جئت أضيع الوقت معك. هكذا نضيع الوقت رخيص بهذه السهولة؟ قال بعضهم دقات الثواني، بعض الساعات تعطي كل ثانية دقة. ما هذه؟ قال هذه سوسة تنخر في حياتك، سوسة تنخر في حياتك. وكذلك اغتنام الفرص في الدعوة إلى الله يكون مع المعرفة بما يحيط بك من حولك، فربما تكلمت بالكلام وإن كان مناسبا لكن قد لا يكون الوقت مناسبا، وقد لا يكون القوم الذين أمامك يصلح لهم الكلام. فما كل تعلم تقوله وما كل ما تقوله حضر وقته أو حضر من يستحقه. نعم، ذكروا أن الشافعي خرج من بلدة ما حدث فيها بحديث، رأى الناس لا يستحقون، أناس أهل غفلة، ما لك لم تحدث؟ قال أأنثر درا بين ساحة البهم؟ رأى أن أمامه أناس ليسوا مبالين به فترك حديثهم. وهكذا قد يتكلم الإنسان بكلام في مكان ربما يورطه كلام، ليس الكلام مناسبا في ذلك الوقت، لأن أمامك من هو صاحب شر، قد يكون الكلام أمامه ضرر لا يعود عليك بنفع، لا يعود عليك بنفع،
لا يعود عليك بنفع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها فضيلة الشيخ العلامة الوالد أبو ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي الذي لقبه الشيخ مقبل بالناقل البصير، فأهلا وسهلا وحيا هلا بشيخنا وبرفقته الكرام، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نقول لكم جميعا حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنحن وأنتم جميعا في ضيافة الرحمن الرحيم، وحق على المزور أن يكرم زواره، فنسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنستمع جميعا للمحاضرة بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كلامنا في هذا المقام المبارك عن موضوع مهم لا نستغني عنه أجمعين، وهو اغتنام الفرص. ولأخينا الفاضل الشيخ أبي عمار محمد بن موسى كتاب بعنوان الحياة فرص، وحياة المسلم كلها فرص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخفى الله عنه ساعة موته، فلا بد أن ينتبه لفرصة الموت على الإسلام والانتباه لها في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يموت. فلو قيل للمفرط بعد موته لما مت على غير الإسلام، يقول: فاتني قبل موتي أن أكون على الإسلام. إذن فرصة فاتت. فعلى هذا كل لحظة من حياتك أنت تتوقع الموت فيها، فهي فرصة لتموت على الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الذين فوتوا الفرص على أنفسهم، كيف ندموا وتحسروا على ما فاتهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ضيع الفرص ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بعد أن ذهبت الفرص رجع يتندم، فوات الفرصة وصى، فهو الآن في غصة أن فاتته الفرصة. وآخر يقول: يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يتندم على أنه فرط في حياته. وآخر يقول الله عنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتمنى لو أنه اتبع الرسول. كان اتباع النبي فرصة له لينجو من عذاب الله. يتندم ويعض يديه. والإنسان إذا ندم في الدنيا يعض أصبعا، قالوا عض أصبع الندم، لكن حين كانت الحسرة كبيرة يعض العشر الأصابع مع الكفين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. لاحظ ما هي الفرصة التي فاتتهم، أنهم لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول، ويتمنون أن لو كان ذلك منهم. كانت الفرصة أمامهم والرسول بين أيديهم، وهؤلاء ما بين مشرك ويهودي ومنافق، ويتمنون أنهم أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيكون للعصاة من هذه الأمة نصيب من هذا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالذي وقع في الزنا يتمنى أن لو أطاع الله وترك الزنا، ومن شرب الخمر يتمنى أن لو أطاع الله وترك الخمر. متى سيتمنى؟ يوم أن يذوق العذاب. ومن أكل الربا، ومن منع الزكاة، ومن أكل الحرام، ومن قتل النفس المحرمة، ومن إلى آخره، كل واحد حين يذوق العذاب سيتمنى أنه أطاع الله وأطاع الرسول. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي أكمل المشاريع التي كنت فيها. هو ينظر الذي ينفعه، حيث فرط وذهبت الفرص كلها ومرت أيام حياته، فيتمنى أن لو رجع ليستدرك. وهيهات، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأجابه الله بقوله: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منبها للمسلمين أجمعين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا شك أن الإنسان يعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره. يا أيها الإخوة، الفرص دينية ودنيوية. بالنسبة للأمور التجارية وبالنسبة للدراسات الجامعية أو الأمور الصناعية أو غير ذلك، كل جهة عندها طرق عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الترويج لما هم فيه، وكل واحد يقول اغتنم الفرصة للأسعار الخيالية، اغتنم الفرصة للسلعة الفلانية، اغتنم الفرصة لوجود الطبيب الفلاني، المهندس الفلاني. هؤلاء قد سدوا فراغهم. سيبقى كلامنا على اغتنام الفرص الدينية لينتبه كل واحد منا لأموره التي يحتاجها في الدار الآخرة. وإلا فقوله احرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، حتى في نوعية الأكل تنظر الأكل الذي يعود عليك بمنافع صحية لا بما يملأ بطنك وكفى. لكن هذا الحديث ينبهك إلى حياتك الدينية التي هي مزرعة الآخرة، وتتهيأ بها للقاء الله جل وعلا. فاحرص على ما ينفعك من الأعمال الصالحة. وسيمر بنا في ثنايا الكلام أمثلة كثيرة في هذا الصدد وفي هذا الشأن. فما دام أن أمامك فرصة لعمل صالح فلا تفوتها على نفسك، لا تفوتها على نفسك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أنه مغبون، أنه خسر صحته وفراغه كما سيأتي بيان ذلك. فحياتك فرصة وصحتك فرصة وفراغك فرصة. أيها الإخوة، الذي يغتنم الفرص معناه أن قلبه مليء بحب الله، ومن شدة حبه لله أنه لا يريد أن يفوت أي وقت هو قادر على أن يعمل فيه خيرا. وإلا فما الذي سيحدوه إلى فعل الصالحات؟ إنما هو حب الله عز وجل وحب رسوله والطمع في الجنة والخوف من النار. هذا حالهم، حال الذين يغتنمون الفرص. اغتنام الفرص دليل على العقل الراجح، وأنه قد علم ما يضره وما ينفعه، علم ما يضره وعلم ما ينفعه. فلرجاحة عقله يظل منتبها لنفسه ألا تفوت عليه فرصة. وإذا وجد نفسه مهيئا لعبادة كره أن يجلس بجانبه أعز أصدقائه إليه، ويتمنى أن لو قاموا من عنده، حين يجد نفسه مهيئا لهذه الفرص العظيمة وللأعمال الصالحة، يغتنم حياته ويغتنم أوقاته ويغتنم كل فرصة. هذا دليل على رجاحة العقل. الذي لا يغتنم الفرص يدل عدم اغتنامه لها على غفلته ونقص عقله ونقص إيمانه، وهذا بلاء، وهذه غفلة. نعم، لو اشتد بإنسان الظمأ ورأى الماء بجانبه وربما لا يجده على ساعة أو ساعتين، تركه وانصرف، هذا دليل على نقص عقله. لما لم تشرب؟ لا أدري. إذن فوت على نفسه فرصة الشرب فقط، دليل على أنه غلطان، ما هو ذكي ولا هو عاقل. فالذي تفوته الفرص معناه أن الشيطان استحوذ عليه وأن الشيطان غلبه، مثل ما يقول الشباب سجل عليه هدف. نعم، فالشيطان حريص على أن يغلبك وأن يفوت عليك مصالحك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحديث رواه الحاكم بسند ضعيف، وجاء عن عمرو بن ميمون الأودي وهو تابعي مخضرم، أسلم مع معاذ بن جبل في اليمن وعاش مع معاذ حتى دفن معاذا. جاء عن عمرو بن ميمون الأودي مرسلا، وبناء على الطريقين صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع، ولا أقول حسنه بل صححه. سنقف مع هذه الجمل العظيمة بعض الوقت لأهميتها. فقوله اغتنم خمسا قبل خمس يعني أن الفرص والأعمال في هذه الخمس ميسرة، فإذا جاءت كل واحدة ما يعقبها استصعبت عليك الأعمال الصالحة. اغتنم شبابك قبل هرمك، فإن الأعمال في حال الشيب لا تكون كما هي في أيام الشباب. نعم، الإنسان في أيام شبابه قادر على أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يحج ويعتمر ويصل الأرحام ويبر الوالدين ويحسن الجوار ويفعل من الصالحات أشياء كثيرة. إن وجد رجلا عنده شيء يساعده ليحمله عليه حمله على ظهره ومشاه، أو أي شيء من الأعمال الصالحة. قادر على أشياء كثيرة، فإذا كبر سنه أصبح مأذونا له بالفطر في نهار رمضان، فقد عجز عن صيام رمضان فضلا عن صيام النوافل، وأصبح غير قادر كما وصل إليه بعض الناس عاجزا عن حضور الجماعة، وإن حضر صلى بتعب ومشقة، وربما احتاج إلى كرسي ليقعد عليه، وربما احتاج إلى العكاز الرجل الثالثة، فلا يحضر إلا بدافع الإيمان بعد أن كان حضوره إلى الجمع والجماعات بغاية السهولة، وتعذر في حقه الحج والاعتمار، وتعذر في حقه صلة الأرحام إلا بالهاتف، وغير ذلك من الأعمال التي عجز عنها شقت عليه. فهذا الذي فوت شبابه ضيع كثيرا من الصالحات. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشاب قادر على الدعوة إلى الله، يصعد الجبال الشامخة الوعرة مشيا على الأقدام، يتنقل من بلد إلى بلد في الدعوة إلى الله عز وجل. استصعب عليه ذلك بعدما كبر سنه وأصبح جهده على أن يدعو إلى الله في محيطه في مسجده وقريته ونحو ذلك. لهذا ينبغي للشاب أن يغتنم فرصة حياته قبل أن يدركه الهرم. هل تسمعون بالكنتي؟ لعل كثيرا منكم لم يسمع به. هذا ليس شخصا، هذه ذكرها علماء اللغة في بعض الكتب كالقاموس وغيره. الكنتي الذي يذكر في حال شيخوخته ما كان في أيام شبابه: كنت أقفز من فوق جدار كذا، وكنت أحمل كذا، وكنت أجري وأسبق فلانا، وكنت وكنت. وذاك يقول: كنت أقوم الليل، كنت أصوم النهار. نسبة إلى كنت. فإذا وصل حالك إلى كنت فانظر حالك. إن كنت اغتنمت أيام الشباب فنعمة، وإلا فأنت كنتي نادم على ضياع فرص الشباب. ندمت على ما فاتك وذهبت عليك أيام شبابك، وأصبحت إنما تذكر قدرات بدنك وفوتت على نفسك الفرص. ويلتحق بها الجملة الأخرى: وصحتك قبل سقمك. فالأمراض مانعة من كثير من الصالحات، كما ذكرنا أن كثيرا من الناس يصبح غير قادر على كثير من العبادات، وبقي أشياء أخرى. فبعض الناس ربما أصيب بالعمى بعد أن كان مبصرا، فيتمنى أن يقرأ القرآن من المصحف، يتمنى أن ينظر إلى الكعبة، يذهب يحج ويرجع وما متع عينه بالنظر إلى الكعبة، يتمنى أن يرى وجوه الصالحين، حرم من ذلك. أما لو لم إذا لم يكن له قائد فإنه سيعسر أو يتعذر عليه الحضور إلى بيت الله لأداء الصلاة. ومن الناس من يذهب سمعه فيحرم من سماع الخطب وسماع المحاضرات وسماع الصلاة، فيقف في الصف لا يدري ما قرأ الإمام ولا يؤمن مع الناس، يركع إذا ركعوا ويرفع إذا رفعوا، يرى الخطيب يصيح ويرفع يده ويشير، يرى فمه ينفتح بقوة معناه أنه يتكلم على أشياء مهمة لكن لا يدري ما يقول، يتمنى موعظة تصل إلى قلبه. فكيف كان في أيام سمعه؟ هل كان محافظا على الفرص فكان محافظا على سماع المواعظ سامعا للقرآن الكريم تاليا له؟ وإلا فهي فرص فاتت عليه، وربما فقد ذاكرته وأصبحت محفوظه تتلف وتذهب، فيتذكر المعلومات تذكرا، والله المستعان. قوله وغناك قبل فقرك، إذا من الله عز وجل على العبد بالمال الحلال فنعم ذلك. فالرجل الصالح إذا رزقه الله مالا فحاله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فأمامه فرص في حياته يوم أن أعطاه الله عز وجل مالا، فيستطيع أن ينفق في وجوه الخير، يطعم الفقراء ويعالج مرضاهم ويبني المساجد والمشاريع الخيرية ويشتري المصاحف ويشتري الكتب، عنده مال من الله عز وجل عليه به، وينفق على طلبة العلم والدعاة إلى الله، فهم يذهبون في الدعوة وهو قد أعطاهم ما ينفعهم والأجر، وهو شريك في الأجر. بعض الناس ما أعطاه الله علما، وجد مجموعة من طلبة العلم خارجين رحلة في الدعوة إلى الله، دفع تكلفة الرحلة أو نفقة على أهليهم بعد خروجهم أو شيئا من ذلك، فهم يذهبون في الدعوة إلى الله وهم قرير العين هادئ البال، قد كفاهم الرجل تكلفة رحلتهم أو النفقة على أهليهم، هو شريك لهم في الأجر ويعطيه الله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فهي فرص، أنت لا تدري، ما دام المال في يدك لا تدري ما الذي يحدث لك. فوجود الفقير أمامك فرصة، وجود المريض أمامك فرصة، وجود الباب من أبواب الخير فرصة. لا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. هناك أمور تحدث تتغير الأحوال، فبعض الناس يكون المال في يده فيتمنى أن يجد من يثق به ليعطيه ذلك المال ينفقه في المصالح الخيرية النافعة. ولكن بسبب كثرة الفتن لا يدري بمن يثق، فالمال في يده وهو يتمنى أن ينفقه، وأحيانا يبتليه الله بالفقر فيرى أبواب الخير أمامه وهو عاجز أن ينفق فيها شيئا، لأن الله قد ابتلاه بالفقر. لهذا لا تظن أن المال محكوم عليه أن يبقى في يديك إلى أن تموت، كما قال صاحب الجنتين: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هكذا ظن، فعاقبه الله بفناء الجنتين وذهابهما. فلهذا اغتنم غناك قبل فقرك، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإنسان إمكان، لا يستمر الإمكان والقدرة لا تستمر، فأنت لا تدري ما الذي يعرض لك وما الذي يحصل لك. ثم قال: وفراغك قبل شغلك، اغتنم فراغك قبل شغلك. قد يحصل للعبد ما يشغله من تجارة أو وظيفة أو مرض قريب أو مشاكل على أراض أو غيرها، ما تدري ما الذي يعرض لك. بعض الناس تكون الفرصة أمامه ليقوم الليل فتراه ينام، فلو قيل له بعد أن تحصل له مشاكل: صلي، عسى أن يصلي الوتر 3 ركعات بسرعة وربما ركعة واحدة إن لم تفته، ما لك؟ قال: معي موعد في المحكمة غدا، لا بد أن أرتاح، معي موعد في إدارة كذا أو عند الشيخ فلان أو نحو ذلك، لا بد أن ينام. أو يبيت في اتصالات، يبحث عن شهود، يبحث عن محامين، يبحث عن كتاب، يبحث عن من يعينه بوسطاء ونحو ذلك وشفعاء، شغل، وجد ما يشغله، وربما فتته الجماعة. نعم، هذا كله بلى ابتلي به. لهذا لو حافظت على فراغك فهو خير لك. حافظ على فراغك يا إخوة. بعض الناس يتعجب من سيرة السلف الصالح، كيف استطاعوا أن يفعلوا كذا وكذا وأن يقرأوا كذا وكذا وأن يتعبدوا كذا وكذا؟ الوقت هو الوقت، اليوم والليلة 24 ساعة، ما نقصت ثانية، إنما هي بركة نزعت وتضييع للوقت. جرب نفسك، ربما يمر عليك الشهر لا تقول فيها 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اجلس مع نفسك وانظر الساعة وعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، لعلها في نحو 10 دقائق سبحان الله، وأنت تارك لها فترة طويلة وهي في هذا الوقت اليسير. جرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ستجد أنها قريبة من ذلك أو تزيد قليلا، وهي فائتة على كثير من الناس. فرص ذهبت، لو جرب لوجد أنه يقرأ، مستعد أن يقرأ في اليوم الواحد 10 أجزاء أو 5 أجزاء لو أنه ابتعد عن الناس وانشغل بما ينفعه. فإذا كان عندك فرصة من الفراغ وجعلتها في الأعمال الصالحة لوجدت أنك تحقق أشياء كثيرة جدا، تحقق أشياء كثيرة جدا. ربما تصلي في الليل 11 ركعة بعدة أجزاء، ب8 أجزاء، ب5 أجزاء، غير ذلك، لكنك تبقى سامرا حتى يذهب وقت طويل من الليل، ثم تريد البقية أن تنام وتقوم، ما تكفي، ضيعت الوقت في السمرة مع الأهل ثم تريد أن تقسم البقية على النوم والقيام، هذا ما يكفيك. عسى أن يكفي أن تنام لتقوم وتصلي الفجر وأنت نشير. لهذا ضاعت هذه الفرص، ضاعت هذه الفرص. بعض الناس يعطيه الله عملا يشتغل ويعطيه الله جزءا من الوقت يستطيع أن يستفيد منه، وقد يبتليه بوظيفة أو عمل لا يبقى له من الوقت إلا ما يرمي بنفسه على فراشه من شدة الإرهاق، ربما لا يجد أهله منه النصيب المطلوب. نعم، فلهذا حافظ على وقتك واغتنم فراغك قبل أن تبتلى بالشغل بما يشغلك، اغتنم فراغك قبل شغلك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، نعم، وأراه أسهل ما عليك يضيع. بعض الناس يأتي يجلس معك يقول نريد أن نقتل الوقت، الوقت عدو، وآخر يقول جئت أضيع الوقت معك. هكذا نضيع الوقت؟ رخيص بهذه السهولة؟ قال بعضهم دقات الثواني بعض الساعات تعطي كل ثانية دقة، ما هذه؟ قال هذه سوسة تنخر في حياتك، سوسة تنخر في حياتك. واعتبر بكتاب التقويم، أول العام مجلد فيه أكثر من 350 صفحة، فما تمر أيام العام حتى تكون مزقته كله. أنت مزقت أيام حياتك، هل تستطيع أن تردها مرة ثانية؟ ماذا ينفع؟ الأيام التي ذهبت ذهبت، مر عليك يوم الجمعة قطعته من الورقة، انتهى، ذهبت الجمعة، سترى ورقة مكتوب فيها الجمعة مرة ثانية، لا، هذه جمعة أخرى، أما تلك فقد ذهبت. وهكذا أيام حياتك تذهب بهذه الطريقة، تذهب بهذه الطريقة وبهذه السهولة. لهذا بإمكانك أن تعمل أعمالا تصل بها إلى الفردوس الأعلى، تستطيع، قوي عزيمتك، جرئ نفسك على الأصحاب والأصدقاء، جرئ نفسك عليهم. شخص جاءه صديق ليشغله فأعطاه المصحف وسمع عنده آل عمران، انتهى، اليوم الثاني ما جاء، ما دام أن القضية اليوم الثاني ربما البقرة أو النساء أو المائدة. هكذا يأتي جليس، خذ كتابا واعطه، اقرأ لنا جزاك الله خيرا نستفيد، يقرأ لك من الكتاب أي كتاب حتى ولو من رياض الصالحين باب بعد باب، فإن كان محبا للخير سيفرح، وإن كان يريد أن يقتل الوقت ما سيأتي مرة أخرى. نعم، لهذا لو أننا حافظنا على أوقاتنا لحققنا شيئا كثيرا. الإمام الشعبي قال: ما كتبت سوداء على بيضاء وقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. يمكننا أن نقول قد ضيعنا من الأوقات ما لو حفظناها لسرنا بها علماء. نعم، ضاعت أوقات لو استغلت واستفيدت وعمل بها لارتفع الإنسان بها، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء في طلب العلم أو العبادة أو في غير ذلك. المهم يحرص على الوقت وسيرى فيه من الفائدة ما لا يعلمه إلا الله. قوله: وحياتك قبل موتك، المراد اعمل في حياتك ما ينفعك بعد موتك. نعم، لأنه مؤكد أن بعد الحياة موت. بالنسبة للغنى والفقر احتمال أن يحصل، الصحة والمرض احتمال أن يحصل المرض، الفراغ قبل الشغل احتمال يأتي الشغل، وهكذا. لكن الموت مؤكد أنه سيأتي، لهذا اعمل في حياتك ما ينفعك بعد موتك. فانتبه يا عبد الله، كل ما ترجوه بعد الموت وكل ما تحذره بعد الموت العمل له من قبل الموت. أنت تريد ملائكة الرحمة، اعمل لذلك من قبل موتك. تريد أن يحضر موتك ملائكة الرحمة، اعمل لذلك من حياتك. تريد قبرا واسعا مفروشا من الجنة والباب مفتوح إلى الجنة يأتيك من روحها وريحها، وعندك عند رأسك عملك الصالح في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، تريد ذلك؟ اعمل له من قبل الموت. تريد أن تأخذ كتابك بيمينك؟ اعمل له من قبل الموت. تريد أن يثقل ميزانك؟ اعمل له من قبل الموت. تريد أن تشرب من الحوض؟ اعمل له قبل الموت. تريد أن تمر مسرعا على الصراط؟ اعمل له قبل الموت. تريد الجنة؟ اعمل لها قبل الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعلى هذا العكس، أنت خائف من ملائكة العذاب؟ اعمل لذلك قبل الموت. تخاف أن يكون قبرك حفرة من حفر النار؟ اعمل لذلك من قبل الموت. تخاف أن تأخذ كتابك بشمالك؟ اعمل لذلك من قبل الموت. تخاف أن يخف ميزانك؟ اعمل لذلك من قبل الموت. تخاف أن لا تمر على الصراط وتخاف أن تخطفك الخطاطيف إلى نار جهنم؟ اعمل لذلك قبل الموت. تخاف أن تذاد عن الحوض؟ اعمل لذلك قبل الموت. تخاف أن تعرق في أرض المحشر على قدر الذنوب؟ فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى سرته، ومنهم من يعرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل واحد على حسب ذنوبه. تخاف من ذلك؟ اعمل له من قبل الموت. وعلى هذا، نعم، وحياتك قبل موتك، ليس المراد أنك تريد بعد موتك أن يكون عندك تجارة أو أعمال دنيوية أو نقود أو غير ذلك، هذه ما تنفعك، ما تنفعك بعد موتك. إنما الذي ينفعك بعد موتك أعمالك الصالحة. لهذا اغتنم حياتك قبل موتك. أيها الإخوة، قضية اغتنام الفرص تأتي عليك في أشياء كثيرة في نظام حياتك، تأتي عليك كثيرة في نظام حياتك. اغتنام الفرصة في الدعوة إلى الله عز وجل، فتنتظر إقبال قلوب الناس، إذا ظفرت بذلك فهذه فرصة. جاء في حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي راجعا من العالية والصحابة مكتنفون إياه حوله، فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذنين، هو يستطيع أن يأتي بهذه الموعظة في مسجده ومن فوق منبره، لكن فرصة، الجدي أمامه، فأخذ بأذن الجدي وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ الصحابة ما ألفوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيهم بهذا الكلام، وهم يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب جد ما يتكلم إلا بأمور مهمة، استغربوا، علموا أن في الأمر شيء. قالوا: يا رسول الله، والله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أيكم يحب أن هذا له، يعني مجانا بدون درهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لعيب فيه، لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، يعني صغير الأذنين، كيف به وهو ميت؟ قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فتح لها مجالا في قلوبهم حتى فتحت قلوبهم لينظروا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، ثم أدخل عليهم احتقار الدنيا وعدم المبالاة بها. والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ما قيمة القصور الشامخة؟ ما قيمة الطائرات والباخرات والأساطيل والبنوك بما فيها ومناجم الذهب والفضة وآبار البترول وهي عند الله كلها أهون من جدي أسك ميت؟ اغتنم الفرصة ووصل إليهم الموعظة كما هي. مثال آخر: نبي الله يوسف دخل معه السجن شابان ورأيا رؤيا، طلب منه أن يعبرها لهم، فأعطاهم موعظة في أربع آيات ذكرها الله، وعبر رؤياهم في أقل من آية، فاستمعوا. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا لا علاقة له بالرؤيا، إنما هي وجد أن الناس، أن هذين الرجلين أقبلت قلوبهما عليه فأعطاهما الموعظة، فرصة للدعوة إلى الله، هذه فرصة في الدعوة إلى الله. ثم عبر الرؤيا فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. إلى هنا انتهت الرؤيا، وبقي جزء من الآية: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني الرؤيا ما أخذت الآية كاملة، والمحاضرة لهما في أربع آيات. هكذا صاحب المشروع الدعوي الذي برأسه دعوة يغتنم أي فرصة، أي فرصة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكب مع ابن عباس على حمار، رأى أنها فرصة، والولد عقل فارغ، غلام صغير لم يبلغ بعد، فعلمه موعظة في الأخلاق والتوحيد وغير ذلك، وموعظة احتاج إليها المسلمون إلى يوم القيامة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهكذا بارك الله فيكم، الداعي إلى الله يغتنم الفرصة في أي وقت، لكن تحتاج إلى اغتنام بعقل، تحتاج إلى اغتنام بعقل. إن كنت في مجلس فيه تجار تكلمت على الأرزاق الحلال وعلى المكاسب الحلال وترك الحرام وترك الربا وترك الأيمان في البيع والشراء وعدم الغش وغير ذلك، تتكلم بما هم في حاجة إليه، أنت أمامك أناس مسؤولون ومشايخ قبائل، تكلمت على العدل في الأحكام والاهتمام بالرعية وإنصاف المظلوم من الظالم والخوف من الله ومراقبة الله وخشية الله وغير ذلك، أنت في محاضرة للنساء عبر الميكروفون تكلمت بما يحتاج إليه النساء وما ينفعهن في أمور دينهن، وحذرتهن من إضاعة الصلاة ومن الانشغال بما لا ينفعهن ومن الغيبة والنميمة وغير ذلك، أنت أمام شباب صغار تكلمت معهم على ما ينفعهم وكيف يستغلون حياتهم وشبابهم في طاعة الله، وحثثتهم على أن يكونوا ناشئين في عبادة الله إلى غير ذلك. أما أن يأتي أمام شيبان ويتكلم على اغتنام أيام الشباب، تأتي أمام فقراء وتتكلم على أداء الزكاة وعلى وضع الأموال في مواضعها وهو فقير. نعم، لهذا اغتنم الوقت لكن بعقل وبصيرة، تعرف ماذا تقول. وكذلك اغتنام الفرص في الدعوة إلى الله يكون مع المعرفة بما يحيط بك من حولك، فربما تكلمت بالكلام وإن كان مناسبا لكن قد لا يكون الوقت مناسبا، وقد لا يكون القوم الذين أمامك يصلح لهم الكلام، فما كل تعلم تقوله وما كل ما تقوله حضر وقته أو حضر من يستحقه. نعم، ذكروا أن الشافعي خرج من بلدة ما حدث فيها بحديث، رأى الناس لا يستحقون أناس أهل غفلة، ما لك لم تحدث؟ قال أأنثر درا بين ساحة البهم؟ رأى أن أمامه أناس ليسوا مبالين به فترك حديثهم. وهكذا قد يتكلم الإنسان بكلام في مكان ربما يورطه كلامه، ليس الكلام مناسبا في ذلك الوقت، لأن أمامك من هو صاحب شر، قد يكون الكلام أمامه ضرر لا يعود عليك بنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين اختصما قد انتفخت أوداج أحدهما، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل أمامه، ليش ما كلمه؟ الرسول يعلم أن الرجل الآن غير مهيئ لقبول النصيحة. ذهب أحد الصحابة وكلمه، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعلم كلمة لو قلتها لذهب عنك ما تجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فازداد غضبه وقال أبي جنون، أبي جنون، هذا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه غير مهيئ في هذا الوقت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، قال يا أمة الله اتق الله واصبري. ما عرفت أنه رسول الله. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تركها، وقتها غير مناسب أن يناصحها، تركها وذهب. فقالوا لها هذا رسول الله، تركت المقبور ابنها الميت وتركت البكاء وذهبت بعده لتعتذر. قالت فلم أجد على بابه وبوابين، فدخلت فقالت يا رسول الله ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أعد 3 جمال لوليمة فاطمة للعرس، ما عنده غيرها، وذلك قبل أن يحرم الخمر. كان حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه في مجموعة من أصحابه يشربون خمرا ومعهم فتاة تغنيهم، فقالت ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء، يكفيهم ربما فخذ من الناقة. قام ونحر 3، فجاء علي بن أبي طالب فما ملك عينيه وقد رأى جماله المعدة لعرس فاطمة منحورة 3، فبكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي شاهد من الحديث. قام النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر جلل، ما الذي حصل؟ 3 نوق تنحر هكذا؟ قال فدخل عليهم وحمزة ثمل قد أثر عليه الخمر، فرفع بصره يلا أنه ارتفع إلى ركبتيه ثم إلى حقو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأسه من شدة آثر الخمر، وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ حمزة سيقول هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما دار ورجع، لا يلحق بالناقة، رجع إلى الخلف، مشى على الخلف. نعم، رأى أن الوضع ما هو مناسب للكلام. فهكذا أنت أيها الداعي إلى الله عز وجل، كن ذكيا، كن فطنا، ادعو إلى الله واغتنم الأوقات المناسبة واغتنم الفرص المناسبة، ليست الفرص غير المناسبة. نعم، فإذا رأيت إقبال الناس وحبهم للخير وطمعهم في الكلام، عظهم بما لا يملهم وما لا يثقلهم. نعم، كذلك اغتنام أوقات إجابة الدعاء، هذه فرص. وإن كنا نقول المؤمن كل أوقاته أوقات إجابة، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكل وقتك وقت إجابة. وإنما أوقات الإجابة الدعاء فيها أحرى أن يجاب، فهناك أوقات فاضلة وحالات فاضلة وأماكن فاضلة. فالأوقات الفاضلة كبين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، وهذه فرصة تتكرر عليك 5 مرات في اليوم والليلة، تغتنم فيها فرصة الدعاء. لا مانع إذا دعوت بما كتب الله أن تتلو بعد ذلك القرآن، لكن اجتهد في الدعاء واغتنم الفرصة. يا شباب، بعضكم يستحي أن يدعو، زملاؤه سيضحكون عليه، صحيح هذا موجود، سألوهم، يرفع يديه بين الأذان والإقامة يدعو، يقول الشباب سيضحكون عليه أنه يدعو، يضحكون عليك، يضحك حتى يسقط لقفاه. وزد أشركه في الدعاء أن الله يهديه. نعم، فهذه أوقات فاضلة. ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيها إلا بأمر من الله، وإذا أمرك الله بالدعاء فقد فتح أمامك خزائن ملكه أن تطلب ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. اطلب ولا تشارط الله، دعوتك أعطني، لا، ادعو ودع الله يفعل ما يشاء، سيعطيك ما طلبت وأكثر. أنت عليك أن تدعو. عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. يقول يعني يخشى أن لا يتهيأ قلبه، أن يشغل في أوقات الإجابة، أن ينسى الدعاء ويشغل عنه بأمور أخرى، أن تدركه المنية. المهم عليك أن تحرص على هذه الأوقات. الثلث الأخير من الليل وقت إجابة، ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له. هذه مواهب عظيمة، وأحدنا ربما يرد البطانية على رأسه لو استيقظ في الثلث الأخير من الليل. لو اتصل بك صديقك وقال: يا أخي أنا ساصل إلى المطار 3:00 PM رجاء أن تأتي توصلني، ترى أنه عيبا عليك أنك لا تذهب إليه لتوصله، والمصلحة له لا لك، والله عز وجل يناديك في مصلحة لك وأنت تتكاسل عن ذلك وتفوتها. بعض الناس ربما يمر العام ليس له نصيب في الثلث الأخير من الليل ولا يدعو في الثلث الأخير من الليل، هذا موجود. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، لا تفوت على نفسك هذا الخير. هذه فرصة في كل ليلة، فرصة في كل ليلة، ولو قبل الفجر ببعض الوقت، نعم، تدرك فيه هذا الخير. كذلك آخر ساعة من يوم الجمعة فإنها ساعة إجابة يستجيب الله فيها الدعاء، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي. قد يقول القائل: كيف يصلي وهو وقت نهي؟ الدعاء صلاة، إلا استجاب الله لا، أو كما قال. وللعلماء كلام، والراجح من كلام أهل العلم وما ورد في ذلك من الأدلة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. كذلك من الأحوال التي يستجيب الله فيها الدعاء أن تكون ساجدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن استجاب لكم، أي فحري أن يستجيب الله عز وجل دعاءك. وأنت تسجد في الفرض والنافلة أحيانا يكون السجود بين الأذان والإقامة، فيكون اجتمع لك حالان، وقت إجابة وحالة إجابة، وأحيانا يكون السجود في الثلث الأخير من الليل فيجتمع لك الأمران أيضا، كونك في الثلث الأخير من الليل وكونك في ساعة إجابة. كذلك دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر، هذه كلها ينبغي أن تغتنم، والأب والأم يدعوان لأولادهم بالخير، والمسافر يدعو لنفسه ولغيره من المسلمين بالخير، فيغتنمون أوقات الإجابة. وأماكن الإجابة كالحرم المكي والمدني أماكن فاضلة، وهكذا عرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار ونحو ذلك، والمواطن التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه ودعا فيها ربه وهو في موسم الحج، تلك أيضا من أوقات وأماكن الإجابة. ينبغي لمن من الله عليه بالحج والعمرة أن يغتنم فيها الفرصة في الدعاء، كذلك يغتنم الفرصة فيها بالصلاة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. جاء في حديث عبد الله بن الزبير: صلاة في مسجدي هذا نعم تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في هذا، يعني في مسجده نفس الأمر أنها 100 صلاة فيما سواه. إذن ينبغي أن تغتنم فرصة وجودك وأنت في أيام العمرة وأيام الحج. بعض الناس كل يوم وهو ضيف في مكان، يوم في جدة، يوم في الطائف، يوم في الرياض، يوم وهو في مكان كذا، يوم في كذا، وذهبت عليه أيامه، ربما في الأسبوع يدرك يوما في الحرم. يا أخي بارك الله فيك، قلل من الضيافات، إن كان ولا بد اغتنم الأوقات كلها، وقل له إن شاء الله عندك العشاء متى؟ قرب نصف الليل، هم عشاءهم قرب نصف الليل، اذهب ذلك الوقت صلي العشاء وابقى في الحرم، اذكر ربك وصلي الوتر وبعدها انصرف. أما أنك ضيف وجاء العصر وأنت مرهق وصليت العصر في مكانهم وقالوا استرح عندنا وكذا وقهوة ونذهب الحرم، قال أنت معزوم عشاء في مكان كذا، ضيعت فرصتك ما بين غداء وعشاء. لهذا هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من إخواننا الحجاج والمعتمرين، يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. وبالنسبة لكثرة العمرة، هي نعمة، كثرة العمرة جائزة، لكن انتبه معي، ربما تشكل زحمة، الزحام كثير، ما هو القضية مجهود جسدي، القضية أعمال صالحة. لنفرض أن ذهابك إلى مسجد عائشة ورجوعك والطواف والسعي والحلق، لنفرض أنه يأخذ منك 4 ساعات إلى 5 ساعات، لو جلست في الحرم وبقيت تصلي وتتلو القرآن ربما تأخذ أكثر من أجر العمرة. نعم، فهي فرص ضيعها. يعني ربما يصلي لو كان لا يحفظ كثيرا من القرآن أكثر من 50 ركعة وربما 100 ركعة وهو يصلي في الحرم ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين ولو بالفاتحة والإخلاص، وإذا صلى وقرأ من المصحف مقبول، وإذا كان يحفظ وقرأ من حفظه مقبول، وإذا تلا القرآن أيضا هذا خير كثير، وإذا ذكر الله هذا خير كثير. المهم أنه عمل أعمالا صالحة اغتنم فيها الفرص، ما ضيع وقته في أشياء أخرى، وأعني أيضا أنه خفف على نفسه من التعب وأشغل نفسه بالصلاة، فربما أخذ من الأجر أكثر من العمرة. وتعلمون أنه إذا انتهى الناس من الصلاة ما يبقى زحام إلا في المطاف، بقية أروقة الحرم تأخذ راحتك وخشوعك وخلوتك وهدوءك، تصلي كما تشاء، تذكر الله كما تشاء، لا يقطع أحد صلاتك ولا يمشي أحد من أمامك ولا إلى آخره، أنت مرتاح. فاغتنم هذه الفرصة. وبعض إخواننا يعيشون في مكة عندهم أعمال، ربما يمر الشهر والشهران ما يدخل الحرم، وبعضهم ربما يمر العام وهو عنده أشغال من هنا إلى هنا، من شارع إلى شارع ومن حارة إلى حارة وهو في مكة، ربما يمر العام ما يصل الحرم. هذا حرمان، هذا حرمان. ربما هذه الفرصة ستحرم منها يوما ما، ربما يبتليك الله بعمل يكون بينك وبين مكة 1000 كيلو تتمنى أنك قريب من الحرم، وربما أدركتك الأمراض والأوجاع، وربما أبعدك الله عن مكة بكاملها إن كنت من خارج البلاد، ربما أرجعك إلى بلدك وذهبت وتتمنى أنك ترجع. لا تفوت على نفسك الفرصة، هذا بيت الله، هذا حرم الله، هذا النعمة العظيمة. الناس يأتون من أطراف الدنيا. سمعت أحد المشايخ يتكلم أن رجلا من روسيا ظل يجمع تكلفة الحج 30 سنة حتى قدر على جمعها، حتى إذا وصل إلى مطار جدة نزل من الطائرة، قال أين نحن؟ قالوا في جدة. خر ساجدا لله ومات من شدة الشوق الذي في قلبه، جعل الله ذلك سبب موته ومات. أين المحرومون؟ بعض الناس ربما يصل عمره إلى 50 سنة أو 60 سنة وهو في مكة أو في جدة أو في الطائف أو في نواحيها لم يحج. هذا حرمان، هذا حرمان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. كذلك من الفرص العظيمة التي ينبغي ألا تفوت اغتنام وجود العلماء، فالعالم بين يديك، لا تدري متى تقتطع عنه. بعض الناس يفوت الاستفادة من أهل العلم حتى إذا مات العالم نزل برنامج في الانترنت، فوائد الشيخ فلان ابن فلان، أين أنت وهو حي؟ أين أنت وهو حي؟ راح يجمعها من مقاطع الصوتية ومن كتبه يجمع له فوائد، أين كنت؟ لما لا تنشر هذه الفوائد في حياته وتنشر علمه في حياته؟ ذكرت الآن بعدما مات. لهذا اغتنم وجود أهل العلم، واغتنم حياتهم قبل أن يدركهم الموت، وقوتهم قبل أن يدركهم الضعف، ووفرة عقولهم قبل أن يحصل عندهم تغير. فكم من العلماء أصيبوا بفقدان الذاكرة. كم من العلماء أصيبوا بفقدان الذاكرة وأصيبوا بالعمى وأصيبوا بالضعف، بدلا من أن يكون عنده درس يومي أو عدة دروس في اليوم، تقلصت إلى درس، إلى درس في الأسبوع، إلى درس في الشهر، إلى لا شيء. ما له؟ قالوا عجز، ما يستطيع يحضر. نعم، ما يستطيع يحضر، ما يستطيع يكمل الدرس. هجمت عليه الأمراض، هجم عليه الكبر، وربما حصلت فتن فحيل بينك وبين أهل العلم، فاغتنم فرصة وجود العلماء وفرصة حياتهم وكونهم بين يديك. فبعض الناس ربما تكون المحاضرة قائمة لعالم من العلماء وهو مشغول عند أصحابه بأمور ليس فيها فائدة، وربما رأى أن المسافة بعيدة، وربما بخل بأجرة السيارة التي توصله. نعم يا أخي، بارك الله فيك، احسبها نازلة. إذا كان يذبح الأهل دجاجة في الأسبوع، إذا كان فقيرا الأسبوع هذا احسبها نازلة، تذهب الدجاجة قيمة الذهاب للمحاضرة، احسبها نازلة من النوازل ويخلف الله عليهم. نعم بارك الله فيه، وتستطيع تأخذ أسرتك كاملة وتستأجر لك سيارة ذهابا وإيابا بقيمة الدجاجة. كم ستأخذ من الفوائد؟ زوجتك وبناتك في مسجد النساء، وأنت وأولادك في مسجد الرجال، وتستمع وتستفيد ويخلف الله عليكم من تلك الدجاجة. نعم، كم من الفوائد، كم من الخير، كم من الخير العظيم. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، وجود العلماء خير، وجودهم نعمة، وجودهم بركة. كم من شخص استفاد من العالم، كم من عاصٍ لوالديه، كم من متساهل في الصلوات، كم من رجل عنده أخطاء في التوحيد والعقيدة، كم من إنسان مبتلى بالغيبة والنميمة، كم من آكل للحرام، كم من سيء جوار، كم من قاطع رحم، هداه الله في حلقات العلم، هداه الله في المحاضرات، هداه الله في الخطب. لهذا يعني لابد أن تحرص. لنفرض أن في منطقتك ولو بعيدا عنك عالم أو خطيب مستفيد، اجتمعتم عشرة واستأجرتم سيارة ربما يصبح على كل واحد قدر 200 ريال قيمة حبة ماء، وذهبتم إلى الخطبة وصليتم عنده ورجعتم، أمور ما هي بشيء، تستفيد منها أشياء كثيرة وأمورا عظيمة. لهذا احرص على فرصة وجود أهل العلم واستفد منهم، فستجد في كلامهم ما ينفعك الله به ويرفعك الله به. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يبارك لنا في هذا المجلس المبارك، ونعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.